القدر،
لأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يطلبها، ثم أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، المهم أنك لم تدرك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. العشر الأخير، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، ولكنه قام خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر من إيش؟ في وتر، في العشر الأواخر في وتر، أو ترى العشر الأواخر 21 23 25 27 29 وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكأن سقف وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرت فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. يقولنا إنه خطبهم صبيحة 20، والظاهر أن بعضهم خرج في ذلك اليوم، لأن الاعتكاف إنما كان طلبا لليلة القدر، والعشر الأوسط انتهت بليلة 20، فإذا خطبهم في صباح يوم 20 صار بعض الناس يمكن أنه خرج، ولهذا أمر من كان خرج أن يرجع، وقال إنه أري الليلة، وأنه رأى أنه عليه الصلاة والسلام رأى أنه قال وإني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، كأن هنا للتحقيق وليست للتشبيه ولا للتعليل، وبناء على ذلك تكون كأن للتشبيه والتعليل، والثالث التحقيق. والمراد بالتعليل يعني الظن، فمثل إذا قلت كأن زيدا فاهم، معناه الظن، كأن زيدا أسد إيش؟ التشبيه. هذا الحديث كأني أسجد، هذا التحقيق، لأنه رأى أنه يسجد في ماء وطين كما جاء في رواية أخرى. ومن مجيئها للتحقيق قول الملك لثلاثة النفر الأقرع والأبرص والأعمى، قال الأبرص والأقرع كأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ يقول الأبرص، والثاني الأقرع كأنك أقرع. وهذه ليست للظن بل هي للتحقيق، وقد نص الكوفيون رحمهم الله على ذلك، أي على أن كأن تأتي للتحقيق. وفي هذا الحديث من الفوائد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه الطين والماء من السجود، لأنه سجد وعلى حتى رأى أبو سعيد رضي الله عنه أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته، يعني طرف أنفه، ونعم تصديق رؤياه. فإن قال قائل إذا كان الطين شديدا بحيث يتلوث وجهه وثيابه ولا يتمكن، فهل يسجد عليه؟ قلنا نعم، ما المانع؟ وإذا كان لا يجري السجود على هذا يذهب إلى مكان آخر. نعم، انتهى الوقت. وما زال الناس يستعملونه إلى الآن في البساتين وغيرها، يجعلون حظيرة يكون سقفها من جريد النخل.
حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
من الصغر يعني الصغر الأزر، ما هي طويلة وليست يعني واسعة بحيث يلف الإنسان مرتين أو ثلاثة حتى تمسك، فصاروا رضي الله عنهم يعقدونها على رقابه. وعاقب المؤلف رحمه الله ذلك لأنه يدل على أن الإنسان إذا شد ثوبه للحاجة فلا بأس، وسواء كان خوف انكشاف العورة أو لغير ذلك، المهم أنه يحتاج إلى شد الثوب فلا حرج، وإن كان في شده رفع له. الترجمة
قوله باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال ابن حجر رحمه الله كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار،
على
غير حالة الاضطرار
الاضطرار
ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب
والرفع منه
أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدرها. أشار إلى ذلك زين بن المنير.
طيب. وقد سبق أن قلنا إنه إذا شدها لعمل قبل الصلاة ولم يقصد شدها من أجل الصلاة فلا بأس، لأن قال أمرت أن أسجد ولا أشد ولا أكف شعر. نعم.
باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
التسبيح والدعاء في السجود يعني الجمع بينهما، وهذا هو المشروع، أن يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ثلاثا ثم يدعو. وخير ما يدعو به المرء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليك بما ثبت واترك دعاء الأسجاع، وإن خشع القلب ودرفت العين فإن بركة الدعاء الوارد أكثر بكثير من بركة هذا الدعاء المسجود المطول المكرر. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان هذه اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيح مثل كلم، والمصدر تكليم، واسم المصدر كلام. وضابط اسم المصدر أن يكون بمعنى المصدر دون حروف، هذا ضابطه. وفما معنى التسبيح؟ معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من نقص أو عيب أو تمثيل، من نقص أو عيب أو مواثقة، هذا التسبيح. وأضاف إليه قوله وبحمدك، والباء للمصاحبة، والواء لتأكيد ما سبق، لأن من فائدة الواو تأكيد ما سبق كقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. المعنى أنني أضيف إلى تسبيحك حمدك، والحمد على صفات الكمال، والتسبيح في التنزه عما لا يليق. فجمع هنا بين التنزيه بعد والثناء، بين التنزيه والثناء، وبدأ بالتنزيه لأنه الأصل. ولهذا قيل التخلية إيش؟ قبل التحميد. اللهم اغفر لي، سؤال المغفرة. قالت يتأول القرآن، كيف يتأول القرآن ونحن نقول التأويل مذموم؟ الجواب أن التأويل له ثلاثة معاني. المعنى الأول التحريف، التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، وهذا هو المذموم، ولا يصح أن نسميه تأويلا لأنه خلاف ما أراد الله ورسوله، فلا يصح أن يؤول كلام الله ورسوله إليه. وأسد وأصح وصف له إيش؟ التحريف، التحريف. ولهذا من الخطأ أن نسمي من حرف نصوص الصفات أهل التأويل، بل هم أهل التحريف. هذا هو المذموم، وهو مخالف ظاهر الكلام إلى معنى يخالف الظاهر بغير دليل. القسم الثاني التأويل بمعنى التفسير، سواء وافق ظاهره أو خالفه، بشرط أن يكون المخالف هو مراد الله ورسوله، فهذا جائز ولا يذم صاحبه، بل هو من قسم التفسير. مثاله قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت الاستعاذة مشروعة متى؟ بعد القراءة، ولا قائل بذلك إلا ظاهريا محضا. ولكن نقول إذا قرأت، أي إذا أردت أن تقرأ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا في الحقيقة بمعنى التفسير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. والقسم الثالث من التأويل التفسير المحض، فهذا صحيح ولا يلام صاحبه عليه، لكن التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء، بمعنى ما يؤول إليه الشيء، هذا أيضا من معاني التأويل، وهو بالنسبة للأخبار وقوع المخبر به، وبالنسبة للأحكام وقوع ما أمر به. فتأويل ما ذكر الله من الوعد والوعيد يوم القيامة متى؟ وقوع يوم القيامة، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله. وتأويل ما أمر الله به بفعله أيضا هو تأويل، فقولها رضي الله عنه يتأول القرآن أي يفعل ما أمر الله به، لأن الله قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربي. فلما جاء النصر والفتح صار صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
جميل للشيخ الحديث غير المتقدم للشيخ يعرفونهم بأثار السجود. فقال قائل يا شيخ أثر السجود هو السجاد الذي يصير في الجبهة يا شيخ أو أحيانا في
الكفين.
إيه نعم الكفين.
إيه نعم. لا كان هذا غير صحيح لأن هذه تتبع حال جلد الإنسان وحال المسجود عليه. إذا سجد الإنسان على حصبة حرشة تأثرت جبهته بسرعة، وكذلك إذا كان جلده ليس صلبا تأثر بسرعة، ولو صار جلده صلبا وصار يسجد على مثل فرشنا الآن نعم لو يبقى ألف سنة ما تأثر. نعم.
قوله ولا
أفوك
وشعر
ولا ثوب. نعم.
هل
المراد
إذا كان داخل الصلاة
أن يشمل
هذا إذا كفر
وخارج
الصلاة لكن من أجل الصلاة؟
إيه الظاهر الأمرين. أما إذا كفر وخارج الصلاة لا للصلاة فلا بأس أن يبقى على ما كان عليه. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك.
أشكر أظن سؤالين أو ثلاثة بخاري.
أحسن الله إليك في الحديث الطويل لأبي هريرة. ظاهر الحديث أن وحتى المنافقون يعني ما كان السجود يعني ما كان أعضاء السجود من المنافقين يعني لا يخاف بالنار.
لا إيش؟
يعني لا يخافون بالنار.
لا.
لا يخافون بالنار.
لا يخاف. كيف الله؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد.
طيب المؤلف يقول رحمه الله باب التسبيح والدعاء في السجود. أطلق الدعاء، فهل يشترط في الدعاء أن يكون مما يراد به الآخرة أو هو عام؟ الصواب أنه عام، وأن الإنسان لو دعا بما يختص بالدنيا فلا بأس. لو قال اللهم إني أسألك بيتا مسلحا مثلا يجوز او لا يجوز؟
يجوز،
ما في مانع. اللهم اني اسالك ثوب صوف في هذا الشتاء، نعم يجوز. نعم، لان اصل الدعاء عباده فلا ينافي الصلاه حتى وان كان في امر الدنيا. مجرد ان تدعو ربك فهذا عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان إذا دعا بشيء يختص بالدنيا بطل الصلاة فهذا خلاف ما دلت عليه السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في التشهد ثم لا تخير من الدعاء ما شاء، ولم يخصص شيئا بشيء دون شيء.
باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويره قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة.
عندنا والرابعة
أو
والرابعة
هو قوله.
نعم
أقرأ الشرح. أقرأ الشرح
نخل نكمل الحديث.
قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا
فليؤذن زائد ما في شيء. في هذا الحديث فوائد، منها إطالة المكث بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، لأن قوله هنية وإن كانت تدل على القلة لكنه قال في الأول فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه، ومعلوم أنه قد قال في التكبير شيئا ولكنه لم يذكره. فإذا أضفنا هنية إلى الركوع والركوع لم يذكر ذكره، يعني لم يذكر ما يقال فيه، دل على أن هذه الإقامة أنها طويلة. وفي هذا أيضا في الحديث أي على ما يسمى بجلسة الاستراحة، كان يقعد في الثالثة والرابعة، في الثالثة يعني إذا أراد القيام، في الثالثة إذا أراد ما يستقيم الظهر إلا بأول، نعم، لأنه إذا يقعد في الثالثة إن أراد التشهد الأول والرابع التشهد الثاني لا بد من قراءة الشرح.
قوله كان يقعد في الثالثة أو الرابعة هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال. وسيأتي الحديث.
كان في أول،
نعم. والمراد منه بيان جلسة الاستراحة وهي تقع بين الثالثة نعم وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال.
نعم، لعندنا بالواو يقعد في الثالثة والرابعة، ما تستقيم في الثالثة والرابعة إلا إذا قصد القعود للتشهدين. يقعد في الثالثة أي في أولها أو في مقدمتها، وفي الرابعة في آخرها. على كل حال لابد أن يأتي الحديث بسياق غير هذا وتبين. نعم.
قال
ها؟
وسيأتي الحديث بعد باب بلفظ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة.
الحمد لله. إذن يؤخذ بهذا نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال
فيها أيضا دليل على أن الصلاة لابد أن تكون في وقتها، لقوله صلوا صلاة كذا في وقت كذا، وفي أيضا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، لأن مالك بن حويرث ومن معه كانوا قريبا من 20 رجلا كانوا شبانا، وبقوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام نحو 20 ليلة، وشبان يبقون 20 ليلة بدون أهل لا بد أن يشتاقوا إلى أهلهم، وكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما، فلما رأهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن ينصرفوا إلى أهلهم ويبقوا فيه ويعلمونهم ويأمرونهم ويؤدبونهم. وهذا من حسن الرعاية، أن ينظر الإنسان الراعي إلى ما يليق بحال من سرعه الله عليه ويناسبه، لا بحال ما يهواه. ولهذا أحيانا يحب الإنسان أن يجلس مع صاحبه مدة طويلة وتجد صاحبه يتململ، إما لطول الجلوس وإما لحاجة عرضت له وإما لشغل في البيت، فتجد كل ما قال استأذن قال بكري انتظر استأذن انتظر، نعم، حتى يتعب. وهذا لا ينبغي، ينبغي للإنسان أنه يأخذ الناس بما يناسب حاله، ولكل مقام مقال. وعلى العكس من ذلك بعض الناس يتململ من الذي عنده، وتجده مثلا يعني يأخذ الفنجان وغسله، نعم، ويكسر الدفاية، نعم، ويفعل أشياء تدل على أنه يقول قوموا، نعم، وصاحبه يرغب أن يبقى إما لاستئناسه بالحديث معه وإما لفائدة علمية أو غير ذلك، هذه أيضا ينبغى أن يصبر، أن يصبر نفسه. وأنا أحدثكم بهذا ولكن أكثر الناس تقصيرا بذلك، لكن لعل دلالتي على هذا الشيء إن شاء الله ينالني أجرا. على كل حال إنه ينبغي للإنسان أن يراعي الناس إلا فيما فيه ضرر، ولهذا قال الله تعالى خذ العفو. خذ العفو، ما معنى العفو؟ يعني ما عفى من أحوال من الناس، اللي يأتي بسهولة وسلامة وسلاسة حال خذه، ولا تكلف الناس شيئا أكثر مما يطيقون. فهذا حال الرسول مع هؤلاء الوفود، لما رأهم قد اشتاقوا إلى أهلهم وكانوا شبانا أمرهم أن ينصرفوا، ثم لم يأمرهم أن ينصرفوا هكذا، قال علموهم مروهم أدبوهم تعليم ثم أمر ثم تأديب. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون في أهله، أعاننا الله وإياكم على ذلك، معلما آمرا مؤدبا. نعم انتهى الوقت. اي لا بعد. نعم
شيخ، الحديث
قبل سدد
البخاري على جواز الدعاء في السجود،
على ايش؟
جواز الدعاء في السجود.
نعم.
والحديث عام في الركوع والسجود.
لا بأس، ما في، لكن نص على السجود ولم يذكر الركوع، لأن الرسول حث على الدعاء في السجود، قال أما السجود فأكثر في الدعاء. نعم فؤاد. لا يخرج، نعم،
لأن الله أرسل أن يخرج من في وجهه سيما، من في جسده سيما السجود.
والله ما يحضرني الآن اللفظ بهذا الشيء.
شيخ بعض نقول أن أصل اللهم يا الله، بعض العامة عندما يرفع الإمام من الركوع يقول سمع الله حمده، يقول يا الله بكلمة، يعني أرجع اللهم إلى أصله.
إي يجزي، لكن يقال له حافظ على ما ورد فهو أفضل لا شك، وهو ما غير شيء. لو قال يا ربي لك الحمد يقول قال جاء في حديث ربنا ولك الحمد. صحيح. نعم.
شيخ حفظكم الله،
نعم،
الذين يحرفون الصفات نسميهم محرفين.
نعم
شيخ، بعض النصوص تكون واضحة يعني، وبعض العلماء يعني كأنهم يعني يقولون خلاف الذي أتى في مصر، لماذا لا نسميهم ذلك؟
نسميه إيش؟
هل نقول نسميه محرفين في هذه الحال؟
أين كل من حمل النصوص على غير ظاهرها فهو محرف لها إلا ما أراده الله ورسوله.
ما ذكرنا إلا في الصفات.
ما؟
الذي ذكرناه في الصفات.
لا لا، إن ذكرنا في الصفات لأنه من المعروف عند العلماء أن الذين يؤولون آيات الصفات يسمون أهل التأويل، لكنهم لا يسمون مثلا من يؤول في مسائل فقهية مؤولة، يعني أطلق أهل التأويل الآن على أهل الكلام الذين حرفوا نصوص الصفات. ولهذا يقول بعض الجهال إن أهل السنة قسمان، أهل التفويض وأهل التأويل. ثم ماذا يقول بأهل التفويض؟ قال هم الذين يتلون آيات الله وأحاديث رسول الله ولا يقرون لها بمعنى، ما يقرون لها بمعنى. تسأله الرحمن على الشسة وش معناه، قال والله فوض أنبياء الله ما أدري. وهذا القول قال عنه شيخ الإسلام إنه من أشد أقوال أهل البدع والإلحاد، من أشر أقوال أهل البدع والإلحاد، مع أن بعض الجهال جعل هذا هو مذهب السلف، هو مذهب السلف. واللي عنده أهل السنة طائفتان، مفوضة وهم هؤلاء، مؤولة وهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. والصواب أن أهل السنة قسم واحد، وكيف يقال هذا من أهل السنة وهو مخالف للسلف الذين هم قادة أهل السنة؟ نعم، لو قلنا أهل السنة باعتبار رافضة لكان صحيح، لأنه يقال سنة وإيش وشيعة، سنة وشيعة. أي نعم.
شيخ بارك الله فيك، في حديث السابق
يقول:
المسجد للنساء لا تفعلها وستكون حتى يستوي الرجال جلوسا.
نعم.
يعني هل نأخذ هذا من الشيخ أنه النساء كانوا يصلوا في نفس المسجد ما كان في حاجز بينهم؟
وهو كذلك. النساء مصلين في مؤخر المسجد وليس بينهن وبين الرجال حاجز. ها؟ كيف
وقت الانتظار؟
كيف الانتظار؟
وقت الانتظار
يعني؟ أي انتظار؟
وقت انتظار الصلاة.
أين
كان الجسم؟
في نفس المكان. انتهى الوقت. الأوراق اللي تكون على هذا. وقت تدفعون إليهم الحصر. نشوف واجد معناها عندنا كثير، انتبهوا لها. الله أنه في لغتكم ما هي معناها كثير. خالد كذا واجد حتى عندكم
واجد يعني من يجد في نفسه.
أي لا سبحان الله. نعم. نعم.
والعقوبة.
ده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
العقوبة تكون بترك المحبوب. رأيت الذي يعطس ولا يحمد الله يشمت أو لا؟ من باب التعزير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب الوقف بين السجدتين: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء.
سبق حديث مالك بن حويرث وقطع فيه بعض البحوث ما تعرضنا لها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. إذا حضرت، هل المراد بحضورها إرادة فعلها أو دخول وقتها؟ الأول. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في سفر وأراد بلال أن يؤذن قال له: أبرد. ثم قام ليؤذن فقال: أبرد، حتى رأوا فيأكلوه. ثم قام فأذن. فدل هذا على أن الأذان يتبع الصلاة. وبناء على ذلك، لو أن جماعة في سفر وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء، فهل نقول أذنوا لها عند دخول الوقت أو عند إرادة فعل الصلاة؟ الثاني. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح، أن الأذان قبل الوقت لا يصح، لأن الأذان للصلاة معلق بشرط وهو حضورها. فإذا لم يؤذن، فإذا أذن قبل حضورها فإنه لا يصح. ويستفاد منه أن ما جاء في الحديث حديث بلال: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، أن المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، لأنه قال الأول لصلاة الصبح، وما كان قبل الوقت فليس أذانا للصبح، ليس أذانا للصبح، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لإرجاع القائم وإيقاظ النائم. وبهذا نعرف، وهما من قال من الناس إن الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الذي يكون في آخر الليل أي قبل أذان الفجر، فإن هذا وهم. وما أكثر أوهام من الذين لا يتتبعون الأدلة ويأخذون بأطرافها، تجدهم يأخذون بدليل واحد ولا ينظرون للبقية ولا يتأملون ولا يتعجلون ويتسرعون. فلهذا أنكروا على الناس عموما قولهم في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وإنكارهم هو المنكر في الواقع، لأن الرسول قال إذا أذنت لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. قالوا معللين أيضا الصلاة خير، والخيرية إنما تكون في النوافل، قلنا وهذا أشد، الخيرية تكون في أعظم الواجبات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومثل هذه الأفهام إذا وقعت ممن لم يأخذ بأطراف الأدلة وتعجل وتسرع يحصل فيها ضرر، لا سيما على البعيدين عن المدن من القرى الصغيرة والبادية، لأن الجاهل ربع العالم عنده إيش؟ إمام، نعم، أو عالم، لأنه جاهل ما يدري، لا سيما أن أعطاه الله تعالى ذرابة لسان وقوة بيان، فإن يصير يأخذ بألباب الناس. فلذلك يجب على الإنسان أن لا يتعجل ولا يتسرع، وإذا أشكل يبحث مع من هو أكبر منه. هذه عائشة رضي الله عنها أحالت السائلين على من؟ على أم سلمة، وهي أعلم من أم سلمة، لكن أم سلمة في هذه المسألة أعلم منها، فكون الإنسان يتعجل هذا غلط. وفي الحديث أيضا قوله فليؤذن لكم أحدكم فيه دليل على أن الأذان فرض كفاية، أن الأذان فرض كفاية لقوله أحدكم، وقلنا أنه فرض لقوله فليؤذن واللام للأمر. فإن قال قائل دائما يقول الأمر وليس على سبيل الفريضة، فالجواب عن ذلك كون الرسول يأمر به ويدام عليه حضرا وسفرا يدل على الوجوب. وفي أيضا في قوله أحدكم دليل على أنه لا فرق بين أن يكون المؤذن هو الصغير أو الكبير، بقرينة قوله وليؤمكم أكبركم، في الإمامة قال أكبركم، في الأذان ما قال أكبركم، قال أحد. فيستفاد منه جواز أذان الصبي وإن لم يبلغ، وإن لم يبلغ، لكن من المعلوم أن الصبي قد لا يدرك الأوقات ولا يضبطها، فلا بد أن يكون ذلك عن إذن من يعرف الوقت حتى لا يغتر الناس به. طيب ومن الذي يختار في المؤذنين؟ الأندى صوتا والأجود أداء، هذا هو الأفضل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على اعتبار الكبر في تقديم الإمامة لقوله وليؤمكم أكبركم، فإن قال قائل أفلا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة السواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سلما، اللفظ أو قال سنا جعل السن متأخرا، فيقال إن هؤلاء وفود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم بوجه واحد، فالغالب أنهم سواء في القرآن وفي السنة، فلهذا وليس عندهم هجرة لأنهم وفود، فلهذا أحالهم على كبر السن، فلا يكون في هذا الحديث معارضة لحديث الآخر. أما حديث البراء كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبة من السواء، وفي لفظ آخر وقيام. فعندنا أربعة أركان كلها تكون متقاربة: الركوع والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، هذه متقاربة. أما القيام الأول قبل الركوع والجلوس الأخير بعد السجدة الثانية في التشهد، هذا لا يكون مثل ذلك، بل القيام قبل الركوع أطول، وكذلك التشهد الأخير يكون أطول. ولهذا جاء في بعض الروايات ما خلى القيام والقعود. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
ففي هذا دليل على إطالة هذين الركنين، وقد أخل بهما كثير من الناس. كثير من الناس الآن يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد فورا، أو من السجود ثم يسجد الثانية فورا، وهذا غلط. كلها أركان، كلها يجب فيها الطمأنينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المسيء في صلاة في حديث أبي هريرة. نعم. هذا سؤال جملة معترضة، يقول: ماذا يقال عند الرعد والبرق؟ فأقول: ليس فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد فيه حديث أنه كان يقول عند سماع الرعد: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكذلك كان الزبير يقول: سبحان من يسبع الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويذكر عن ابن عباس أنه قال: من رأى البرق فقال: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. هذه أثار أولا فيها شيء من النظر، وأما السنة فلم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن ما فيها: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب لا يبترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
هذا في صفة السجود أن الإنسان إذا سجد يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يضمها إلى صدره أو إلى جنبه، بل يجافي عن جنبيه ويرفع الذراعين. وأما الكف فتكون مبسوطة على الأرض، مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة. وقوله غير مفترش ولا قابضهما، القبض يعني ضمهما إلى الجنب، والمفترش واضح. وأما الحديث الذي ساقه بسنده فيقول: اعتدلوا في السجود، يعني اسجدوا سجودا معتدلا، بحيث يكون الإنسان قد احتوذب ظهره وعلول ظهره، بحيث لا يمتد الإنسان ولا ينقبض، فيجعل بطنه يمس فخذيه وفخذاه تمس ساقيه، فإن هذا خلاف المشروع. وقوله: ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، إنما أضاف ذلك إلى الكلب زجرا وتقبيحا، وإلا فمن المعلوم أن غير الكلب أيضا يفترش ذراعيه كالهر مثلا، لكن أضافه إلى الكلب من أجل التقبيح والتنفير. وقوله:
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.